بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد امين. من سفر اشعياء النبي الاصحاح الرابع: فتمسك سبعة نساء برجل واحد في ذلك اليوم قائلات: نأكل خبزنا ونلبس ثيابنا ليدعى فقط اسمك علينا انزع عارنا. في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا وثمر الارض فخرا وزينة للناجين من اسرائيل، ويكون ان الذي يبقى في صهيون والذي يترك في اورشليم يسمى قدوسا كل من كتب للحياة في اورشليم. اذ غسل السيد قذر بنات صهيون ونقى دم اورشليم من وسطها بروح القداء وبروح الاحراق. يخلق الرب على كل مكان من جبل صهيون وعلى محفلها سحابة نهارا ودخانا ولمعان نار ملتهبة ليلا، لان على كل مجد غطاء. وتكون مظلة للفيء نهارا من الحر، ولملجأ ولمخبأ من السيل ومن المطر. مجدا للثالوث القدوس الهنا الاب والابن والروح القدس. نتابع احبائي تأملاتنا في سفر اشعياء. اخر صورة شفناها في ختام الاصحاح الثالث، شفنا رجال اورشليم وهم ساقطون بالسيف، وشفنا النوح والانين اللي في ابواب اورشليم، حتى انه قال الكتاب المدينة كلها جلست في الارض وفي التراب. وكنا قلنا ان دوت يصور حالة البشرية اللي انهزمت من الخطية، وظل هذا الحال الى ان افتقدنا المشرق من العلاء، الى ان نبت غصن من بيت يسة فحول حزننا الى فرح وحول ضعفنا لقوة. وهو ده يا احبائي موضوع الاصحاح الرابع اللي مدين له عنوان غصن الرب. ان كنا في الاصحاح الثالث شفنا تأديب الله الشديد وكلماته الشديدة اللي وبخ بيها شعب اسرائيل من القيادات حتى نساء الشعب، ففي الاصحاح الرابع الصورة تتغير تماما. في الاصحاح الرابع نرى مراحم الهنا ورجاء خلاصنا، او بحسب تعبير زكريا النبي كلام طيب وكلام تعزيه. في الاصحاح الرابع يا احبائي هنشوف مسيحنا غصن الرب ازاي بيحول احزاننا لفرح، ازاي بيعطينا النجاة من الخطية. فان كانت كلمات التوبيخ في الاصحاح الثالث فهي اللي قادت للتوبة وبالتالي للفرح وللتعزية اللي في الاصحاح الرابع. ان كنا احبائي شفنا الله يجرح في الاصحاح الثالث فنراه يعصب في الاصحاح الرابع. كلمات الاصحاح الثالث يا احبائي اشبه بكلمات يوحنا المعمدان، الصوت الصارخ، كلمات الشديدة اللي لازم كانت تسبق مجيء السيد المسيح ظهور غصن الرب. يقول في العدد الاول: فتمسك سبعة نساء برجل واحد في ذلك اليوم قائلات: نأكل خبزنا ونلبس ثيابنا ليدعى فقط اسمك علينا انزع عارنا. طبعا يا احبائي المعنى الحرفي ثمرة موت رجال اورشليم في الحرب، اصبحت النساء بلا رجال لدرجة انه سبع نساء يمسكوا في راجل واحد ويشتهوا ان يرتبطوا به لا لشيء الا للتمتع بالحماية، انه اسم هذا الرجل يدعى عليهم، ان ينزع العار بتاعهم. طبعا يا احبائي صورة في منتهى الضعف وفي منتهى الانكسار. لما تذكرنا الصورة اللي كانت عليها بنات صهيون في الاصحاح الثالث، ازاي كنا يتشمخنا يمشينا ممدودات الاعماق غامزات بعينهن يشخشخنا بارجلهن. ادي ثمرة يا احبائي التأديب، سبع نساء يمسكوا براجل واحد يقولوا له ايه؟ فقط يدعى اسمك علينا، انزع العار اللي عندنا. يعني مش مهتمين بالاحتياجات الجسدية، بيقولوا له نأكل خبزنا ونلبس ثيابنا، يعني مش عايزين منك حاجة، فقط اسمك يدعى علينا، فقط نرتبط بيك. ده المعنى الحرفي بالنسبة لإسرائيل اللي حصل فعلا بعد الحرب. لكن على مستوى الروح المعنى أعمق من كده بكتير. المعنى يا أحبائي يكشف حاجة النفس الشديدة للخلاص. شوف عوز النفس البشرية وضعفها ايه. يقول لك فتمسك سبعة نساء برجل واحد. طبعا سبعة ده رقم كامش، النساء في الكتاب المقدس علامة الضعف، فسبع نساء يعني ايه؟ يعني النفس اللي صارت في حال في منتهى الضعف عديمة القوة، النفس دي تجري لمين؟ مين الرجل الواحد دوت غير هو السيد المسيح اللي قال عنه بولس الرسول: خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. تصوروا يا أحبائي النفس لما بدت تشعر بمنتهى الضعف فشعرت ان هي محتاجة للمخلص، فتمسك سبعة نساء برجل واحد قالوا له: نأكل خبزنا ونلبس ثيابنا. يعني يا رب احنا مش عايزين احتياجات مادية، احنا ما بنطلبش الماديات، احنا كل اللي عايزينه يدعى اسمك علينا، ان احنا نرتبط بشخصك. ايه ده يا احبائي؟ ده ثمرة نزع الركن والسند اللي كان في الاصحاح الثالث. رب اتكلنا على الامكانيات المادية، اتكلنا على الخبز، اتكلنا على اللبس، اتكلنا على الفلوس، وقت الضيقة وقت العوز ما نفقتناش. النهاردة رب احنا ما بنطلبش الماديات، لا نهتم ماذا نأكل وماذا نشرب. امال ايه طلبتك؟ ايه سؤالك؟ سؤال يا رب ان انا ارتبط بيك ليدعى اسمك علينا. سألنا يا رب ان احنا نكون العروسة بتاعتك ولا تتركنا، لكن نتمتع بحمايتك ونعيش تحت ظل جناحيك. شوف يا حبائي ثمرة الضيق، شوف ثمرة الالام، شوف ثمرة التوبيخات الشديدة اللي ربنا وبخ بيها وأدب بيها اسرائيل في الاصحاح الثالث. النفس وقفت قدام ربنا ما بتفكرش في الماديات، كل اللي بيهمها تقول للمسيح بس طالبين منك طلب واحد هو ايه؟ انزع ايه عارنا، عار الخطية يا رب اللي لصق بينا، مزلة الشيطان عدو الخير، خد اللي احنا بنطلبه منك ليدعى اسمك علينا. شوف يا احبائي النفس بتصف اشتياقها الشديد للخلاص. تعالوا نشوف الخلاص اللي جهزه ربنا لهذه النفس، النفس اللي شعر بضعفها، النفس اللي ما في شيء بيشغلها سوى الامور الروحية. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره. بص الخلاص اللي اعد ربنا لهذه النفس، يقول في العدد الثاني: في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا، وثمر الارض فخرا وزينة للناجين من اسرائيل. في ذلك اليوم يا احباء يعني في تمام الوقت، في الوقت المحدد، في ملء الزمان. البشرية كانت كسبعة نساء بيصرخن لله: ليتك تفك السماوات وتنزل. لكن يقول الكتاب في ذلك اليوم، في ملء الزمان، حصل ايه؟ ظهر مخلصنا بالجسد لخلاص البشرية. ويقول عن يوم ظهوره: في ذلك اليوم. ليه؟ لان يوم محدد في فكر الله من قبل تأسيس العالم. ربنا بسابق علمه عارف ان الانسان هيسقط، وان البشرية الشيطان هيضغط عليه، لكن هو مرتب يوم معين، يوم محدد اللي فيه هيتجسد ويخلص البشرية. قال عنه: في ذلك اليوم. ايه اللي هيحصل في اليوم ده يا ربي؟ يوم تجسدك، يوم ظهورك بالجسد. قال: في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا. اولا مين غصن الرب؟ غصن الرب يا احبائي هو السيد المسيح. ذكر في العهد القديم سبع مرات ان المسيح دعي غصن الرب، والعجيبة ان السبع مرات يعني مربوطين بالاناجيل الاربعة ارتباط بديع جدا. اولا في سفر اشعياء الاصحاح 11 يقول: يخرج قضيب من جذع يسة. عشان كده اللي مننا ياخد باله النهاردة يسة ده مين؟ ده ابو داود. لو خدت بالك في انجيل العشية المسيح لما كان بيتحاور مع الفريسيين ورؤساء اليهود بيقول لهم ايه؟ المسيح المسيا ابن من هو؟ قالوا له ابن داود. ليه؟ لان نبوة اشعياء بتقول كده: يخرج قضيب من جذع يس، من عيلة يس، وينبت غصن من اصوله. ماله الغصن ده؟ قال يحل عليه روح الرب يقضي بالعدل للمساكين. فغصن الرب هنا هيبقى ايه شغلته؟ ملك يقضي. ايضا ذكر غصن الرب ان هو ملك في ارميا 23، يقول: ها ايام تأتي يقول الرب اقيم لداود غصن بر. ماله؟ قال يملك ملك وينجح. يبقى مذكور السيد المسيح انه غصن بر، انه عمله ايه الاول؟ انه هو ملك. ايضا في ارميا ذكر المسيح كغصن، وايضا عمله عمل ملوكي. قال: في تلك الايام وفي ذلك الزمان انبت لداود غصن البر فيجري عدلا وبرا على الارض. يبقى إذن المسيح سكر إن هو غصن بر، هيعمل إيه؟ هيملك. وده أحبائي محور الإنجيل الأول، إنجيل متى. إنجيل متى بيكلم عن المسيح الملك كملك، ذكر النسب بتاعه كملك، بقول المجوس يقولوا أين هو المولود ملك إسرائيل كملك، لما تعلق على الخشب كتب عنوان علته هذا هو يسوع ملك اليهود. ايضا يا احبائي ذكر السيد المسيح كغصن، لكن الغصن في المرة دي هيكون خادم، هيكون عبد. في سفر زكريا الاصحاح الثالث يقول لاني هانذا اتي بعبدي الغصن. يبقى الغصن هنا ايه؟ عبد. وده ايه يا احبائي؟ ده محور انجيل القديس ماري مرقس. معلمنا القديس ماري مرقس ركز في حياة السيد المسيح ان المسيح خادم، ما جاء ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه عوض عن كثيرين. طيب انجيل القديس لوقا، انجيل القديس لوقا ركز على المسيح الانسان الكامل، ابن الانسان. ودي ذكرت في سفر زكريا الاصحاح السادس، هوذا الرجل الغصن اسمه. يبقى هنا الصفة اللي بينسبها للغصن ايه؟ ان هو رجل، ان هو انسان. ايضا في سفر اشعياء 53 تنبأ ان الغصن هيكون انسان، قال ينبت قدامه كفرخ وكعرق من ارض يابسة لا صورة له ولا جمال. بيتكلم على المسيح ابن الانسان. طب يتبقى انجيل معلمنا القديس يوحنا. القديس يوحنا ركز على المسيح ابن الله، ودي عنوان الاية بتاعت النهاردة، في ذلك اليوم يكون غصن الرب. ايه المرة دي؟ شفنا غصن الرب ملك، شفنا غصن الرب خادم، شفنا غصن الرب ابن الانسان، دلوقتي بنرى غصن الرب ايه؟ ابن الله. في ذلك اليوم يكون غصن الرب ايه؟ بهاء ومجد. ليه؟ لان غصن الرب ده مين؟ السيد المسيح اللي هو بهاء مجد الله. يبقى لما بيتكلم على غصن الرب بيتكلم على السيد المسيح. عشان كده يا احبائي معلمنا القديس متى في الاصحاح الاول، متأسف في الاصحاح الثاني، لما السيد المسيح هرب لمصر ورجع قال سكنوا في مدينة الناصرة لكي يتم ما قيل بالانبياء انه سيدعى ناصريا. لو رجعت فتشت كل الكتب النبوية هتلاقي لم يذكر هذه النبوة. تقول لي طب ازاي؟ اقول لك كلمة ناصرة معناها غصن، كلمة ناصرة معناها غصن. فالعهد القديم اتنبأ ان السيد المسيح ايه؟ غصن. غصن يعني ايه؟ الغصن دوت فرع في الكرمة، شجرة العنب. طب الكرمة هي مين؟ اسرائيل. والمسيح غصن خرج من شعب اسرائيل. طب الجذر بتاعه، اصل العيلة بتاعته مين بحسب الجسد؟ يسى من بيت داود. يبقى لما بيقول ان السيد المسيح غصن بيتكلم على السيد المسيح من جهة تجسده، من جهة ناسوته، لكنه غصن الرب، مش غصن عادي، مش انسان عادي، لا ده غصن ربنا، ده هو ده اللي مولود من الاب، ده هو ده بهاء مجده ورسم جوهره. فلما بيقول في ذلك اليوم يكون غصن الرب، يوم التجسد اللي هيظهر ده غصن، ده من جهة ناسوته، لكنه هو الرب من جهة لاهوته. في ذلك اليوم يكون غصن الرب ايه؟ بهاء ومجدا. يوم التجسد يا احبائي يوم دخول السيد المسيح بالجسد للعالم، زي ما قلنا نمره واحد صار كغصن في شجرة يس من جهة ناسوته. صح هو غصن لكنه في بهاء وفي مجد، وده اللي حصل في ميلاد السيد المسيح. لما السيد المسيح اتولد الرعاة ظهر ليهم جمهور من الملائكة، ويقول معلمنا القديس لوقا مجد الرب أضاء حولهم. ده يوم ايه؟ يوم ظهور الغصن، يوم ايه؟ بهاء ومجد. ايضا يوم ظهوره كان يوم بهاء ومجد لانه في ميلاده ظهر في المشرق نجم، والنجم ده كان فيه بهاء ومجد عظيم اقوى من بهاء ومجد نور الشمس، حتى انه كان بيقود المجوس في سفرهم، فكان النجم ده بيظهر بالنهار، فكون انه كان بيظهر بالنهار ده دليل ان ضوءه اقوى من ضوء الشمس. فعلا يوم تجسده يوم ايه؟ يوم بهاء ويوم مجد. ايضا يا احبائي في تجسده سمعنا سمعان الشيخ لما حمل الطفل قال عنه بالنبوة نور اعلان للامم وايه؟ ومجدا لشعبك اسرائيل. يبقى فعلا في ذلك اليوم يوم التجسد يكون غصن الرب المسيح الله الظاهر في الجسد في بهاء وفي مجد. احنا بنوصف ايه يا احبائي؟ احنا بنوصف الخلاص اللي الله اعده للانسان اللي شعر بضعفه ورايح يرتبط بالمسيح. هذه الخلاص اول مرحلة فيه التجسد. في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا. طب لو خدناها للمعنى الروحي لحياتنا احنا، اقول لك في ذلك اليوم هو اليوم اللي النفس فينا تشعر فيه بمنتهى الضعف، وفي ذات الوقت يظهر المسيح في حياة هذه النفس في بهاء وفي مجد، ويصير هذا اليوم في حياة الإنسان يوم لا ينسى، وكل إنسان عايش مع ربنا يذكر هذا اليوم، اليوم اللي كان شاعر فيه بمنتهى الضعف وبمنتهى التخلي، وفي الوقت نفسه استعلنت لي قوة ومحبة المسيح بصورة قوية، فيذكر هذا اليوم يقول في ذلك اليوم أنا منساش اليوم اللي ظهر فيه السيد المسيح في حياتي في بهاء وفي مجد، واليوم ده غير حياتي. اليوم ده يا أحبائي هو يوم مشهور في حياة كل القديسين، كل قديس عنده ذلك اليوم دوت. أبونا القديس يعقوب لو سألته ايه اليوم بتاعك يا يعقوب، قال لك منساش اليوم اللي انا كنت فيه منتهى الضعف، يوم ما كنت راجع من عند خالي لبان وعرفت ان عيسو اخويا هيقابلني وانا من 21 سنة ضحكت عليه وظلمته، فارتعب ابونا يعقوب رعب شديد. ليه؟ قال لك هيقضي على الام والبنين، هيضيع كل اللي معاي. وهو في حال الضعف دوت وقف وصارعه إنسان حتى مطلع الفجر، وفي ذلك اليوم سيد المسيح قال له لا يدعى اسمك يعقوب بل إسرائيل. مهما مرت أيام بقى أبونا يعقوب يقول لك أنا منساش هذا اليوم، اليوم اللي كنت فيه منتهى الضعف وفي الوقت نفسه شفت قوة الله الفائقة، وصار هذا اليوم يوم تغيير في حياة أبونا يعقوب، لا يدعى اسمك بعد يعقوب بل إسرائيل. ولك يا أحبائي في حياة كل القديسين، يعني في حياة واحد زي موسى النبي، امبارح كنا بنتكلم على موسى النبي، لو سألت موسى ايه اليوم بتاعك يقول لك انا منساش يوم ما كان عمري 80 سنة، والثمانين سنة ديت موسى النبي لما كتب المزمور 90 قال ان سنو ايام حياتنا 70 وان كانت مع الشدة 80، يعني اخرنا 80 سنة وبعد كده خلاص ما فيش مننا رجع كبن ادمين. طب موسى وصل للثمانين ديت يعني منتهى الضعف وهربان من مصر 40 سنة عايش في البرية، ايه زرع شوية غنم، في منتهى الضعف شعر موسى في نفسه ان هو كان لنا في انفسنا حكم الموت. طب ايه اللي حصل في ذلك اليوم يا موسى، اليوم الذي لا ينسى في حياتك؟ قال في ذلك اليوم كان ايه غصن الرب بهاء ومجدا. منساش لما شفت المنظر العجيب دوت، ايه علاقة متقدة بالنار والعلاقة لا تحرق، فملت لانظر هذا المنظر، وكان اليوم ده هو يوم ارسالية موسى. قال له هلما فارسلك، قال له طب رب لما هتبعتنا هتعمل ايه، قال له اكون مع فمك. لا يمكن موسى ينسى هذا اليوم. طب يا احبائي ده يعقوب وده موسى، وامسك كل رجال الله القديسين هتلاقي عندهم ذلك اليوم. طب اسألك واسأل نفسي، هل احنا يا احبائي عشنا ذلك اليوم؟ هل عشنا ذلك اليوم؟ هل في فعلا في حياة كل واحد مننا في يوم ما بينسهوش، اليوم اللي كان في منتهى الضعف كان عديم القوة، لكن في اليوم دوت تجلت نعمة الله الغنية في حياتي ومنساش اليوم ده، وصار هذا اليوم تغيير في حياة الانسان. طب يا احبائي ما كناش اختبرنا هذا اليوم، طب ما يمكن يكون اليوم هو هذا اليوم، يمكن يكون اليوم هو هذا اليوم، ان النفس كده ترفع نفسك كده ربنا، قول له رب كفاية بقى، هفضل لغاية امتى يا ربي اسمع عن بهائك وعن مجدك، حتى لغاية امتى اسمع عن عملك في الكنيسة وعملك في القديسين وانا اكون محروم من التمتع بالبهاء والمجد دوت. نفس يا ربي تعلن مجدك داخل قلبي، ويكون اليوم دوت تكون النهاردة هو ايه يوم بهاء ويوم مجد في حياة الانسان. في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا وثمر الارض فخرا وزينة. ثمر الارض ده ايه بالطبيعة البشرية، لان متاخدة منين؟ متاخدة من تراب الارض. في ذلك اليوم يوم التجسد عندما صار مسيحنا ظهر في الهيئة كإنسان في بهاء وفي مجد، أخذت الطبيعة البشرية ثمر الأرض صار فخرا وزينة، افتخرت البشرية بهذا اليوم، حتى صار هذا اليوم هو محور التاريخ بتاع البشرية كله، ده فخر البشرية. مفيش حدث حصل يفتخر به الإنسان على مدار العصور إلا إيه؟ إلا يوم ظهور المسيح في الجسد، يوم ظهور غصن الرب، فصار هذا اليوم إيه؟ فخر وزينة للطبيعة البشرية إن إلهنا صار في الهيئة كإنسان. ده إيه ده؟ ده يوم فخر البشرية. علشان كده نصلي في القداس ونقول لربنا باركت طبيعتي فيك. فخر كمسيحي إيه؟ إن المسيح ابن الله أخذ طبيعة البشرية. بس يا أحبائي بيقول نقطة، فخر وزينة لمين؟ قال للناجين من إسرائيل. الفخر ده معروض على كل البشرية لكن مش الكل متمتع به، لكن مين؟ الناجين من إسرائيل اللي ارتبطوا بيه، اللي انفصلوا عن العالم، انفصلوا عن الخطايا، اللي انفصلوا عن الشرور واتحدوا في الغصن دوت. عشان كده ان كان السيد المسيح دعي غصن فاحنا دعينا أغصان، قال لنا انا الكرمة وانتم ايه؟ الأغصان. تثبت فيا تجيب ثمر. فايه التجسد يا احبائي؟ التجسد يا احبائي هو فخر وزينة البشرية. يا ما تسمع واحد يقول لك ابونا انا قرفان من جسمي دوت، الجسد وشهوات الجسد وضعفات الجسد، اقول لك يوم ما يستعلن مجد المسيح بداخلك يطير الجسد دوت ايه؟ آلات بر لله. الجسد ده اللي في وقت من الاوقات تقدم آلات اسم للخطية، عندما يستعلن المسيح داخل النفس يصير الجسد ده ايه؟ آلات بر لله. اسألك ايه رأيك في جسدك؟ تقول لي ده الفخر بتاعي جسدي. ليه؟ ده انا اللي بخدم بيه ربنا، ده انا اللي بتعب بيه من اجل ربنا، ده انا اللي بصوم بيه، ده انا اللي بعمل بيه مطنيات، جسدي ده فخري قدام المسيح. والزينة بتاعتي اللي هتزين بيها هي ايه؟ هي زينة العفة، زينة الوداعة، زينة تلجيم الطبيعة البشرية. ده ايه؟ ده ثمر التجسد يا احباء. في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا وثمر الارض فخرا وزينة. يا ما تسمع كله بيقول كده دلوقتي، اقول لك ابونا اصل انا انسان عاطفي، اي كلمة حلوة تأثرني والعواطف دي تربطاني، اي حد يقول لي كلمة حلوة حتى لو انسان بعيد عن الايمان ممكن اتعلق بيه. اقول لك العواطف اللي انت تعبان منها دي واللي بتظن ان هي نقطة ضعف في حياتك، ان ارتبطت ارتباط حقيقي بالسيد المسيح تصير هذه العواطف ليك فخر وزينة، تصير فخر ليك، لان فعلا لا يمكن يرتبط بالسيد المسيح الا الانسان العاطفي. السيد المسيح عايز حيطان، عايز عواطف مشاعر. لسه النهاردة الانجيل بتاع العشية، تحب الرب الهك من كل قلبك. والسيد المسيح لما لقى الراجل دوت بتاع الكتبة جاوب المسيح كده، فالسيد المسيح قال له لست بعيدا عن ملكوت الله. فعلا لما الانسان تبقى كل عواطفه كل قلبه كل محبته، بدل ما لا تفض ينابيعك الى خارج، بدل ما المحبة بتاعتنا نسكبها للناس بتوع العالم والخطايا العالم والوحشات العالم او حتى في العلاقات الانسانية الطبيعية، لا، ده العواطف كلها للمسيح، ومن خلال محبتي للمسيح احب امراتي واحب اولادي واحب الناس. فالعواطف اللي الانسان بيشتكي منها دي يوم ما يرتبط ارتباط حقيقي بالسيد المسيح تصير العواطف دي فخر له، فخر لي طبعا. كل اللي ارتبطوا بحب حقيقي بالسيد المسيح ده فخرهم، حبناك من كل قلبنا. ويصير ايضا زينة لهذه النفس، لان زينة النفس يا احبائي في ارتباطها بعرسها المسيح. يكمل في العدد الثالث ويقول ويكون ان الذي يبقى في صهيون والذي يترك في اورشليم يسمى قدوسا كل من كتب للحياة في اورشليم. اولا المعنى الحرفي قلنا لما هتحصل الحرب على اسرائيل بسبب خطاياهم والرجالة هيموتوا في الحرب والنساء مش هلاقوا رجالة يرتبطوا بيهم، في البعض هيتركوا الاعداء في ارض اسرائيل، هيسبوا البعض زي سبي اشور وسبي بابل، لكن في بعض هيبقى في اسرائيل. قال عنهم ايه؟ ويكون ان الذي يبقى في صهيون بعد السبي وبعد الحرب دي اللي هيفضل عايش في صهيون والذي يترك في اورشليم مش هيروح لبابل ولا الاشور، ماله؟ يسمى قدوسا. ليه؟ لانه كتب للحياة في اورشليم. ربنا خليه يكمل بقية حياته في ارض اورشليم. طب دوت المعنى الحرفي بالنسبة لشعب اسرائيل. طب المعنى الروحي اللي مقصود يا احبائي بيهم هي البقية اللي هتؤمن بالسيد المسيح. بصوا بيوصفها في يوم ظهوره بالجسد، بيوصف الناس اللي هيأمنوا بيه. قال يكون ان الذي يبقى في صهيون والذي يترك في اورشليم نمرة واحد يسمى قدوسا، نمرة اثنين البركة الثانية كل من كتب للحياة في اورشليم. اول حاجة يا احبائي النفس اللي ترتبط بالسيد المسيح، اللي تؤمن بغصن البر، اللي يظهر غصن البر في بهاء وفي مجد في حياة هذه النفس، تسمى ايه؟ تسمى قديس. ان الذي يبقى في صهيون والذي يترك في اورشليم يدعى ايه؟ قدوسا. يعني ايه قدوس؟ يعني مخصص مفرز لله. طب اللي مخصص ومفرز لربنا ده اسمه مكتوب في سفر الحياة، كتب للحياة في اورشليم، بس اورشليم السماعية. يبقى كل اللي مكتوبين في سفر الحياة مين؟ القديسين. لان ملكوت السماء لا يدخلها قط دنس ولا نجس، ما يدخلهاش الا القديسين. طب احنا يا احبائي مكتوبين في سفر الحياة، لكن علشان اسمنا لا يحذف يجب ان احنا نحيا في حياة القداسة. نحيا في حياة القداسة، قلت لك القداسة معناها ايه؟ معناها التخصيص او الافراز لله. يعني ايه التخصيص او الافراز لله؟ يعني تكتب كده على قلبك مجروح، اي محبة غريبة تيجي تدخل تقول لا قلب دوت يدعى قدوسا، ده مفرز للمسيح. فيش محبة غريبة تدخل الا تدخل من خلال المسيح. اكتب على فكري مجروح، اما نحن فلنا فكر المسيح. ده مين ده؟ ده اللي يدعى قدوس. طب ده ماله ده؟ ده اسمه يتكتب في سفر الحياة. يا احبائي هي دي فرحتنا، صدقني مش هندوق فرح حقيقي، بقولها لك بمنتهى الامان، ما لم نتذوق محبة المسيح ونحب المسيح من كل القلب. اي حاجة في الارض نتعلق بيها ونحبها بتزلنا. خدها قاعدة وراجعها في حياتك. اي حاجة، انا قلت لك المرة اللي فاتت، يا رب تتعلق بولادك هيبقى اللي هيتابوك في حياتك ولادك. انا بقول لك بصراحة اي حاجة قلبك يتعلق بيها، اب ام اخ اخت زوج زوجة انسان ايا كان، هتتذل بسببه. طب امال ايه اللي يفرحني؟ اقول لك اللي يفرحك انك تصير قدوس للمسيح، مفرز مخصص ملك المسيح بتاعه. قلبي وفكري وعواطفي وحياتي وجهدي كل يا رب بجملتي ليك انا لحبيبي. يوم ما تدوق ديت صدقني هو ده يوم الفرح الحقيقي، لانه ايه؟ هذا السيد المسيح لا ينزع احد فرحكم منكم. حد هيقدر يشيل المسيح اللي في قلبك؟ حد هيقدر يغير محبته اللي في قلبك؟ مستحيل. وانت فرحتك مين؟ المسيح اللي ساكن جوه. يكمل يقول اذ غسل السيد قذر بنات صهيون ونقى دم اورشليم من وسطها بروح القضاء وبروح الاحراق. طبعا المعنى الحرفي الاول قلنا اللي حصل دوت لاورشليم ايه؟ ده قضاء ربنا عليهم بسبب الخطيه اللي ذكرت في الاصحاح الثالث. فنزل قضاء ربنا عليهم بايه؟ بان الاعداء يروحوا يذلوهم، وفي اليوم دوت اتحرقت كل الخطايا من اورشليم. فربنا كانه ايه؟ كانه غسل اسرائيل من خطاياه. اذ غسل السيد قذر بنات صهيون اللي اتكلمنا عنهم الاصحاح الثالث، غسل القذر بتاعهم ونقى دم اورشليم من وسطها بايه؟ بروح القضاء، وقعت دينونة ربنا عليهم في غزو اشور وغزو بابل، وبروح الاحراق اتحرقت الخطايا من داخل اسرائيل. طيب المعنى الروحي، المعنى الروحي يا احبائي دي المرحلة الثانية في الخلاص. قلت لك المرحلة الاولى ان احنا بالتجسد نلنا الطبيعة الالهية، ندعى قديسين، تكتب اسماءنا في سفر الحياة. ادي الخلاص اللي ربنا بيعده للنفس، كل من كتب للحياة في اورشليم. طب اسألك سؤال، كل ده هيحصل ازاي؟ ازاي هندعى قديسين وازاي هتكتب اسماءنا في سفر الحياة؟ قال لك اذ غسل السيد قذر بنات صهيون. ده هيحصل لما ربنا يغسل بنات صهيون. ايه الغسيل ده يا احبائي؟ ايه الغسيل؟ هو غسيل المعمودية. المعمودية قال عنها القديس بطرس لا ازالة وسخ الجسد. امال ايه المعمودية دي؟ بنحمل الطفل؟ قال لا، دي سؤال ضمير صالح من نحو الله. فبقت المعمودية ايه؟ بقت المعمودية ديت هي اللي بيها بننال الطبيعة الجديدة. امبارح لما كنا بنتكلم على موسى قلنا شعب اسرائيل لما كان موجود في مصر كان في ذل، فربنا حب يفسح الشعب بتاعه يعمل لهم رحلة، فرح واخدهم كده وشقلهم البحر الاحمر ومشوا. ايه؟ رحلة في اعماق البحار. ما شعب طلع من مصر مذلول 400 سنة ذل، قال لهم طب تعالى افسحكم، تعالى افرجكم على منظر حلو. فروح معديين في البحر الاحمر والمية مشوقة، يبصوا كده يلاقوا السمك ويلاقوا الشعب المرجانية، منظر بديع خالص. لكن قلت لهم امبارح انه الحكاية مش حكاية فسحة. هما ايه الفسحة اللي ربنا بيفسح بيها اولاده؟ المعمودية. المعمودية. معلم بولس الرسول قال لست اريد ايها الاخوة ان تجهلوا هذا السر ان ابائنا جميعهم اعتمدوا لموسى في البحر وفي السحابة. دي كانت معمودية لاسرائيل. طب ايه المعمودية دي؟ قلت امبارح لو واحد عايش في ارض مصر يفتح عينه يلاقي الارض بتاعت مصر كلها ارض خضراء. مصر معروفة طول عمرها بالنيل اللي فيها مخلي ارض مصر كلها مخضرة. طيب ده واحنا عايشين في مصر، مصر رمز للعالم، رمز الخطية. تفتح عينك في العالم ايه؟ العالم مزهزة. ايه؟ سهرات العالم وفسح العالم وشهوات العالم، حاجة كده ايه؟ حاجة مزهزة. اقول لك طيب ادخل في المعمودية، اطلع الناحية التانية. فتح عينك بقى الناحية التانية تلاقي صحرا. تلاقي صحرا. الله عملت ايه المعمودية؟ اديتك استنارة. العالم اللي كان مزهزة في عينيك، الأرض اللي كانت باينة خضرة دي وفرحان بيها، لما شفتها على حياتها لقيتها صحرا. ايه في الصحراء؟ تعال نوديك سينا ونقول لك خد يا عم 100 فدان بسوعك. قول لي ولا ينفع عاملينهم ايه؟ عاملينهم ايه؟ عاملوا ينفعوا في ايه ال 100 فدان اللي في الصحراء دول؟ ولا ليهم قيمه؟ اقول لك ادي العالم. ادي العالم يا احباء. ده ايه ده؟ ده الانسان اللي متعمد، الانسان اللي ناله الطبيعه الجديده. العالم في نظره زباله. صدقني ما فيش، انا بقول الرسول قال ما كان لي ربح هذا قد حسبته من اجل المسيح نفايه، شويه زباله. هما ايه اللي بيبسطك يا عمي؟ ايه اللي بيفرحك؟ ايه اللي يملى عينيك؟ قال ما يملاش عيني الا السماء. ما يملاش عيني الا السماء، ما يفرحنيش الا السماء، ما تشبعنيش الا السماء، امور الارض ما تشبعنيش. غسل السيد قذر بنات صهيون. الارتباط بالعالم يا احبائي، محبه العالم في عينين المسيح ايه؟ قذاره، متاسف في الكلمه يعني. قذر، صدقني كده. واحد واخد في شويه طينه وفرحان بيه وقاعد يحط على جسمه ويحط في جيوبه وياكل فيها ويذوق نفسه بيها، ادي العالم. هذه العالم، كل اللي بناكله ايه يا احبائي؟ طين، تراب. كل اللي بنلبسه افخر ما بنلبس حرير، تراب، طين. ايه اللي احنا بنتجمل بيه وبنزين بيه؟ شويه تراب. هذه العالم يا احبائي، قذاره. والانسان قاعد ايه؟ يعبي في جيوبه فلوس وياخد مقتنيات وشويه متع وملذات، ايه؟ قذر. طب ايه المعموديه؟ غسل السيد قذر بنات صهيون. اتغسلنا لا ازاله وسخ الجسد، لا قذاره بقى داخليه، بل سؤال ضمير صالح من نحو الله. طيب عمل ايه تاني السيد؟ نقى دم اورشليم من وسطها. شوفوا الخلاص يا احبائي، شوفوا الخلاص البديع اللي المسيح اعده لينا في ذلك اليوم، يكون غصن رب بهاء ومجد. ايه؟ ونقى دم اورشليم من وسطها. الخطيه يا احبائي افسدت دمنا، بقى بيمشي فينا دم فاسد. بقت الطبيعه البشريه طبيعه متمرده، مهما اكثر الله من الاحسانات للانسان، الانسان دائم التذمر، دائم الشكوى. شعب اسرائيل امبارح كنت بقول لكم عبد البحر الاحمر وصار هتاف في البريه ونصره، اعظم الرب لانه قد تمجد، الفرس وراكبه ترحمه في البحر في منتهى مزقطتين بربنا. بعد ثلاث ايام بالظبط في اليوم الثالث الميه اللي معاهم خلصت، فراحوا في حته لقوا الميه فيها مره فتزمر. دول اللي من ثلاث ايام كانوا بيهتفوا وبيشكروا ربنا ونشكر الله الحمد لله ربنا نجاني، بعد يومين تبص لها اللي بيقول لك ربنا نجاني دوت اف وفين ربنا ومين ربنا؟ دم فاسد بيمشي فينا، طبيعه البشريه. طب عايزين ايه؟ عايزين يتعمل لنا نقل دم على راي ابونا بشوش. ها عارف لما يكون واحد بيموت دمه فاسد، في تسمم في دمه، عنده لوكيما بتاعت الدم دي، يعملوا ايه؟ يروحوا واخدين الدم من جسمه ويروح حاطين له دم ايه؟ دم نظيف. احنا كده ربنا لقى دمنا فاسد، قال لنا طب تعالى نقى دم اورشليم من وسطها، غير دمنا بايه؟ بدمه الالهي، بالدم الكريم. شوف الخلاص يا احبائي، فصار يصري فينا دم ايه؟ دم الهي، دم سماوي. عشان كده ربنا قال لاسرائيل في العهد القديم ما تشربوش دم الحيوانات. ليه؟ هذه الحكايه مش ناقصه، الحكايه مش ناقصه. ما انتوا طبيعة بشرية قلنا في قذارة في ضعف، كمان تشربوا دم حيوانات، حيوانات على حيوانات، الحكاية ايه تزيد في الوحش. قال لا، انا حديكوا دم تاني، دم سماوي، دم الهي، نقى دم اورشليم من وسطها. والعجيب يا احبائي ان كل ما يتكلم على دمه وجسده المسبح يتكلم على المي. خدها كده ايه، فتش في الكتاب المقدس، لا كمان لما يتكلم على التناول يتكلم قبليه على الغسيل، يقول لك اذ غسل الرب قذر بنات صهيون ونقى دم اورشليم من وسطها. الغسيل هو غسيل المعمودية، تنقية الدم ده ايه، ده التناول، لازم الاول المعمودية علشان نتناول. عشان كده السيد المسيح على الصليب لما طعن نزل من جنبه ايه، دم ومية، مية في المعمودية والدم اللي احنا بنتناوله، يغسل القذر بتاعنا وينقي دمنا بدمه. يبقى الخلاص ايه يا احبائي، قلنا بالتجسد نلمى الطبيعة الجديدة. في ذلك اليوم في ملء الزمان لما ظهر مسيحنا بالجسد صارت الطبيعة البشرية في زينة وفي بهاء وفي مجد، نلمى الطبيعة الالهية. طيب واحنا ماشيين في السكة محتاجين باستمرار ان احنا نتغسل وان دمنا يتنقى. دي ايه ديت؟ ديت التوبة. غسل السيد قذر بنات صهيون، او صح في بداية المشوار اتعمدنا. طب وانا ماشي في الطريق يا ربي؟ قال لي وانت ماشي رجليك بتتوسخ. فقال لي بطرس تعالى بطرس تغسل رجليك. ده امتى ده؟ ده يوم الخميس قبل ما يكسر جسده ودمه علشان يعلن انه لازم التوبة. قال كده البطرس، قال له الذي اغتسل يا بطرس اللي استحمى ليس له حاجة الى غسل رجليه بل كله طهر. انا نقيتك، غسلت القذر بتاعك في يوم معموديتك. طب وانا في السكة بقى بتوسخ في وحشات، في الفاظ، في مناظر، في افكار، في كلمات، في بعثات. يقول لي طب تعالى ايه، اغسل رجليك، اغسل رجلي وادخل ايه، وادخل انقي دمي بالتناول من دم المسيح. ايه تاني في الخلاص يا احبائي؟ تجسد، المعمودية، التناول. قال ايه تاني؟ قال مرحلة تاني في الخلاص ايه، بروح القضاء وبروح الاحراق. هغسلك، قلت لك الغسيل الاول غسيل المعمودية، طب هغسلك بطريقة تاني ايه، بروح القضاء وبروح الاحراق. الاية دي ليها معنيين يا احبائي. اولا روح القضاء يعني ايه؟ قضاء العدل. ربنا علشان يغسلنا عشان ينقينا نقانا بروح القضاء، انه نفذ العدل الالهي، ان في حكم صادر علينا بالموت فالقضاء اتنفذ. المسيح قال انا اخذ الحكم ده عنكم. يبقى المسيح لما غسلنا يا احبائي لما نقانا ما نقناش كده، لا ده نقانا بالعدل بروح القضاء. طيب ايه تاني؟ قال روح الاحراق. ايه روح الاحراق دي؟ السيد المسيح زي ما احتمل عننا حكم الموت عشان يتم العدل الالهي، احتمل ايضا نار الغضب الالهي على العصيان البشري، روح الاحراق. عشان كده كان في العهد القديم الذبائح لازم تتحرق بالنار. ايه؟ ربنا بيحرق الخطية، ده المعنى الاول. الصليب اللي بيه المسيح وهبنا الخلاص والطبيعة الجديدة. طب المعنى الثاني روح القضاء وروح الاحراق ده ايه؟ ده عمل الروح القدس داخل النفس. قلت لك التجسد، ادخل المعمودية انال الطبيعة الجديدة، اتناول من جسد ربنا ودمه اتنقى. طيب انا ماشي بقى في السك، بتيجي لخبطة، بتيجي خطايا، فيجي الروح القدس جوايا يعمل العملين دول. العمل الاول يصير روح الله روح قضاء داخل هذه النفس. يعني يعمل ايه؟ يعني يبكت الواحد. اول ما ابتدى ميل للخطايا، ابتدى ميل للوحشات، ابتدى ميل للعالم، الروح القدس ايه؟ يشتغل كقاضي، كخصم قدام النفس دي، يقعد يبكت في الواحد. ده روح القضاء. لو النفس خضعت لتبكيت الروح القدس واعترفت بخطاياها، الروح القدس يعمل فيها ايه؟ يحرقها. فيصير الروح القدس روح قضاء، روح تبكيت، ايضا روح احراق. ان اعترفنا بخطايانا يعمل ايه الروح القدس؟ يغفر. عشان كده لما بروح اعترف لابونا، ابونا في اخر الاعتراف بعد ما يقرا لي التحليل ينفخ في وشي ايه النفخه دي؟ سيد المسيح نفخ في وجه تلاميذه القديسين وقال لهم اقبلوا الروح القدس. يعمل ايه ده؟ يحرق خطايا التائبين، يحرق خطايا التائبين. ايجي واحد ابونا قرا لي التحليل، خد التحليل، ولا تحليلي ولا تحليل البقرك ولا تحليل مجمع نقية هيفكك من الخطية ما لم تقدم توبة. هو يعني هو التحليل ده سحر؟ لا مش سحر، ده الروح القدس. طب ده يعمل ايه دوت؟ ده يحرق خطايا التائب، يحرق خطايا اللي خضع لروح القضاء، لروح التبكيت، اللي توبخ من الاصحاح الثالث وبكت نفسه ورجع الى الله تائب ومقدم خطيته قدام ربنا، الروح القدس راح حرقها. ده اللي السيد بيغسل بيه قذر بنات صهيون، روح القضاء وروح الاحراق. يكمل في العدد الخامس يقول ثمر اللي بعد كده للخلاص، يخلق الرب على كل مكان من جبل صهيون وعلى محفلها سحابة نهارا ودخانا ولمعان نار ملتهبة ليلا، لأنه على كل مجد غطاء. شعب إسرائيل لما كان في البرية كانوا مقادين بربنا. طب ربنا كان بيقودهم ازاي؟ كان في عمود سحاب في النهار يظلل عليهم ويمشي قدامهم وهم عينيهم على العمود يمشي وراه، بالليل يصير عمود السحاب عمود نور ينور لهم البرية ويمشي وراه. وقال كده الكتاب بحسب أمر الرب كانوا ينزلون وبحسب أمر الرب كانوا يرتحلون، عينيهم على السحاب تقودهم. وكانت السحابة يا أحبائي علامة حضور ربنا، كانت السحابة علامة حضور ربنا. عشان كده لما يقعدوا يحط الخيمة في النص والسحابة تبقى في النص مخلص مفاصة الكنيسة. طب لما يتحركوا يقول لهم لا أنا أطلع بقى قدام عشان أقودكم، فتطلع السحابة قدام. فكانت السحابة دي رمز لحضور ربنا. طيب نطبق علينا، قلت لك اتغسلنا، غسل السيد قذر بنات صهيون وبررنا، غير دمنا، نقى دم أورشليم بدمه، ودان الخطية بالروح القدس اللي ساكن فينا بروح القضاء وروح الإحراق. ما بقاش غير حاجة واحدة، إن لما تصير الكنيسة في هذا الحال يأتي مخلصنا ويحل في وسط، يدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. ما كانش ممكن يا أحباء الله يحل في وسط شعبه إلا لما يغسلهم من القذر والروح القدس يبكتهم، لكن ما كانش ممكن المسيح يسكن في وسطهم وفي خطيه. يعني اقول لك الرمز في العهد القديم، في العهد القديم ربنا قال لهم اعملوا لي خيمه هسكن في وسطكم. ايه الخيمه دي؟ مسكن الله، حضور الله وسط شعبه. طب تصور تبقى الخيمه موجوده وعلى بعد 5 متر ولا 10 متر من الخيمه راجل بيزني وراجل بيقتل وراجل بيشتم، تقول لي ايه ده؟ ده اله ايه ده اللي يقعد في وسط القذاره دي؟ لا الله، طب ما كان في وسطهم. قال لهم انا علشان اكون في وسطكم لازم يبقى في مذبح، ولازم ذبيحه توضع على المذبح نار لا تطفئ. كان في ذبايح كتير عند اسرائيل، بس كان عندهم ذبيحه اسمها ذبيحه المحرقه. قال دي ايه ديت؟ ديت طول النهار تشيل خروف وتحط خروف، تشيل خروف وتحط خروف طول النهار والليل، نار لا تطفئ لا نهار ولا ليل. ليه دي؟ اهدى روح القضاء وروح الاحراق. انا اسكن في وسطكم وحواليا، ده الله، الله ساكن في وسط شعبه وحواليه الخطايا والنجاسات دي، يطيعها ازاي ربنا؟ ادم لما غلط قال ادم ما ينفعش نمشي مع بعضينا، خلاص النور والظلمه والظلمه ما يتقابلوش مع بعض، امشي اطلع بره. ليه؟ اي شركه للنور مع الظلم ما يشتركوش. طب ربي ما انت جيت سكنت في وسط النجاسه دي. قال لا، ما كان في مذبح وعلى المذبح دي نار قضاء، نار احراق لا تطفئ. طب ده كان الرمز في العهد القديم. طب الكنيسه في العهد الجديد ايه؟ الصليب. الصليب ايه ده؟ روح القضاء وروح الاحراق. المسيح بيقول اذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسم انا اكون في وسط. طب ربي ما احنا فينا خطايا وفينا نجاسه، تقعد في وسط انجاس متاسف يعني؟ ما انا طبيعتي كده. قال لي لا، ما انا على الصليب ايه؟ اتوفى العدل الالهي بتاع خطيتك روح قضاء، واتحرقت خطيتك على المسيح اللي حرق على الصليب بنار العدل الالهي. عشان كده خرج على الصليب قال له الهي الهي لماذا تركتني. شوف يا احبائي ثمره الخلاص ايه؟ الكنيسه تنقت وتمتعت بحضور الله في وسط الكنيسه. طب على مستوى الكنيسه فعلا قال كده، اذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسم انا اكون فين؟ في وسط. يخلق الرب على كل مكان، اي مكان يجتمعوا فيه اثنين او ثلاثه باسمي السحابه دي هتيجي في وسطيهم، حلول الله. اذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي انا اكون في وسطه. طب ده على مستوى الكنيس. طب على مستوى النفس، ياما نسمع واحد يقول لك ابونا مش حاسس بربنا، مش شعب بايدين ربنا، اقول لك ليه؟ قلت لك الله ما يحلش في هيكل الا هيكل مقدس. عايز تشعر بحضور الله، عايز تشعر بسحابة المجد دي بتظلل عليك، في شرط ايه؟ ما يكونش في كزارة، ما يكونش في كزارة. احنا هيكل ربنا، طب لما دنس الهيكل ما يسكن ازاي ربنا في وسط الكزارة دي؟ يقول لك تلك بروح القضاء ابكتك ووبخك بشدة، وبروح الاحراق ان اعترفت بخطيتك وندمت وتبت وانسحقت في الترابة في الرماد، بروح القدوس الناري اعمل ايه؟ احرق الخطايا بتاعتك، تحس بحضوري. لكن يبقى في خطية في قلبي والمسيح بيشاور لي عليه وروح القدس بيبكتني عليه وانا بعاند وبصر وعايز امشي في نفس الطريق، تقول لي مش حاسس بربنا ما تبع، يقعد ازاي والهيكل مش نظيف؟ يقعد ازاي والهيكل مش نظيف؟ وده سر اصرارنا يا احبائي، لما الانسان بيبقى مصر على الخطية ما يتناولش. يتناول ازاي؟ يتناول ازاي؟ يبقى انسان مدنس الهيكل وتناول، طب ما ده جوه ما مش نظيف جوه. لكن لما اخضع لروح القضاء وروح الاحراق واتبكت وقدم توبة قدام الله وروح القدس يحرق الخطية من داخل قلبي، فالهيكل ايه؟ يتنقى. لما الهيكل يتنقى المسيح يدخل في المضاف. شوف احبائي الخلاص اللي عمله لنا ربنا، يخلق الرب على كل مكان من جبل صهيون وعلى محفلها كنيسة ايه؟ سحاب نهارا ودخان ولمعان نار ملتهبة ليلا. يا احبائي لما النفس تتمتع بهذا الخلاص وتستشعر حضور الله، لا تكف عن الجهاد لا نهار ولا ليل، لا تكف عن الجهاد نهارا وليلا. طبعا بقى لما استشعر حضور ربنا في حياتي واستشعر بمجد الله اتكاسل؟ فيش. تبص تلاقي النفس دي تحيا في جهاد، في تعب، في سعي دائم للملكوت. لذيذة قوي السحابة دي، موجودة نهار يعني في اثناء عملك ايه؟ المسيح معاك، نصلي ربنا نقول له اشترك مع عبيدك في كل عمل صالح. طب وفي الليل؟ وفي الليل يا احبائي دوت الاحراق. في الليل الواحد قبل ما ينام يجيب الخطيه بتاعته يروح مقدمها كده قدام ربنا، يقول له يا رب احرقها بروحك القدوس الناري. بس دي الخطيه اللي ايه؟ الخطيه اللي انا تايب عنها. فنهارا في حضور ربنا حاضر معاك في وسط عملك، وفي الليل في العشاء يحل الايه؟ البكاء، تقديم التوبه، حرق الخطايا. يقول لانه على كل مجد غطاء. طبعا يا احبائي على كل مجد غطاء، لان الحاجه الغاليه بنغطيها نداريها، حاجه رخيصه. فعلى كل مجد غطاء يا احبائي، بعد الخلاص اللي احنا اتكلمنا عنه دوت، لما النفس تتمتع بهذا الخلاص لازم يكون غطاء يغطي المجد دوت. ايه الغطاء اللي ربنا بيغطي بيه النفس؟ في اغطيه كثيره يا احبائي، من اهم هذه الاغطيه غطاء الالم والاحساس بالضعف. بقول لك نفس اتمتعت بالطبيعة الجديدة وفي غسيل مستمر لخطاياها وفي تنقية لدمها ونقي دم أورشليم وفي الروح القدس بيعمل داخلها روح قضاء يبكتها وتقدم توبة روح إحراق توبة عن الخطية، فتتمتع النفس بحضور المسيح الدائم يكون على كل مكان السحابة. النفس دي يا أحبائي لو ربنا سابها كده تتكبر وتتنفخ وتحس ان هي بترتفع، فيجي ربنا يقول لها المجد ده لازم اغطيه. تغطيه بايه يا ربي؟ قال اغطيه بشويه الام تكتزها النفس، اغطيه بشويه احساس بالضعف وبالعجز. ليه؟ عشان المجد اللي جوه ده ما نرتفعش منه، لالا ارتفع من فرط الاعلانات اعطيت شوكه في الجسد عشان ما اكبرش. افضل كل مره ايه الشوكه تروح نغزه في الواحد روح بفوق. لو الشوكة دي ما كانتش موجودة كان ما أسهل إن الواحد يرتفع. فربنا يقول لي الشوكة دي اللي فيك إيه دي؟ ده الغطا اللي يغطي المجد. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول لنا هذا الكنز، كنز مجد إلهي يا أحبائي، مجد سماوي الخلاص بتاعنا، بس الكنز ده في إناء خزف، إناء ضعيف. فعشان كده يا أحبائي ما نتعجبش الألم، ما نتعجبش من الألام اللي بنمر بيها، ما نتعجبش لما من وقت للآخر تشعر النفس بمنتهى العجز وبمنتهى الضعف وبمنتهى التخلي. ليه يا رب بتعمل كده؟ يقول لي ده الغطاء اللي هيغطي المجد اللي جواك، على كل مجد غطاء. امبارح لما كنت بتكلم على موسى بقول موسى في منتهى المجد. تصور موسى ده فرعون رئيس اعظم دولة في العالم في ذلك الحين مصر سجد وارتعب من موسى. تصور موسى ده يقف قدام البحر يشوق نصين في الجبروت دوت. تصور موسى يصلي ربنا ينزل لهم من السماء بتفتح السماء صخرة يضربها طلع مية. ايه المجد دوت؟ فبتقدر تحتمل المجد ده يا موسى؟ ولو تجاهلنا كل هذا المجد الوقتي اقول لك المجد الاعظم والجمال الحقيقي لموسى ايه؟ انه كان كريم الله. واحد كل شوية فين موسى يقول لك قاعد مع صاحبه طول النهار. ده موسى لما هيوصل عند جبل سينا طلع على الجبل ايه طول النهار الناس تجيب له المشاكل وهو يقف يكلم ربنا. يا رب فلان بيقول كذا وكذا وكذا عامل له ايه يقول له قول له كذا ينزل يقول له ربنا بيقول لك كذا يسمع التاني مشكلة يروح طالع مع ربنا طول النهار لدرجة ان يثرون حماه قال له يا موسى انت ما ده جوز بيت خايف عليه. قال له يا موسى انت كده مش هتستحمل خلي ناس تساعدك. ايه المجد ده يا احبائي؟ موسى يكلم الله كما يكلم الرجل صاحبه. موسى الوحيد في الكتاب المقدس اللي تجرأ ان يقف امام الله ويقول له ارني مجدك. موسى الوحيد اللي وقف قدام ربنا اكتر من مرة يخلي ربنا يرجع عن حكمه. هذا الامر الذي قلته انا افعله. ده مين اللي بيقول؟ مين اللي بيقول؟ ده ربنا بيقول لموسى. ايه المجد ده يا موسى؟ ايه المجد ده يا موسى؟ لدرجة ربنا لما حد يهلك الشعب بيقول له موسى ايه دعني موسى لو تسمح بقى سيبني. قال له لا دعني اهلك هذا الشعب. يحتمل موسى دي ازاي؟ ربنا خايف على موسى؟ قال له المجد ده يا موسى لازم نغطيه بايه؟ بشعور بالعجز يمر بيه موسى من وقت لاخر. راح امبارح رافدين وفي رافدين الشعب اتذمر على موسى. وقف موسى عاجز عايزين يشرب وقف موسى عاجز فوقف قدام ربنا يقول له يا رب ماذا افعل؟ انا محتار يا رب. انت يا موسى محتار؟ انت يا موسى اللي تهذبت بكل حكمة المصريين؟ موسى انت اللي مقتدر في الكل وفي الفعل مش عارف تتصرف؟ اهلا يا رب مش عارف اتصرف محتار في المشكلة دي. قال يا موسى رافدين ده ايه ده؟ ده الغطى اللي يغطي المجد بتاعك. انك من وقت الاخر تشعر بالضعف تشعر بالعوز تشعر انك مش قادر حتى تفكر ولا تدبر الامر محتاج. لا نعلم ماذا نفعل ولكن نحوك أعيننا. ده ايه ده؟ ده الغطى اللي غطى مجد يهوشافاط. يهوشافاط ده عمل اصلاحات في اسرائيل جبارة. فجل خد الكتاب المقدس تحت باطه وقعد يلف في كل ارض اسرائيل يكرز بكلمة الله. ملك ربنا خاف عليه. ربنا خاف عليه. طب تعمل له ايه؟ قال غطي لك المجد ده يهوشافاط بايه؟ بالعجز. يدخل في ضيقة يقف قدام ربنا مش عارف اعمل حاجة. على كل مجد غطاء. ايضا يا احبائي ليها معنى اخر. الخلاص اللي احنا اتكلمنا عنه دوت قلنا نمرة واحد التجسد غصن الرب بهاء ومجد وزينة في الارض ده التجسد. طب الامر الثاني المعمودية والصليب. قلنا غسل السيد قذر بنات صهيون ونقى دم اورشليم. هذه الخطوة الثانية في الخلاص. الخطوة الثالثة التبكيت والاحراق روح القضاء وروح الاحراق عمل الروح القدس داخل النفس. الخطوة الرابعة حلول الله وسط شعبه يخلق الرب على كل مكان سحابة. اقول لك هذا المجد هذا الخلاص عليه غطى. ويا مناس تبص للخلاص دوت وكأن في برقع قدام عينيها تقول لك ابونا مش حاسس بالكلام اللي انتوا بتقولوه. مش حاسس انتوا بتقولوا ربنا في وسطينا وعمل روح ربنا والقلب يلتهب بمحبة الله ويصير الله هو الكل في الكل. صراحة كلام انتوا ما بحسهوش ما بيحصلش معايا. أقول لك لأن هذا الخلاص عليه غطاء. عليه غطاء على كل مجد غطاء. هو في مجد أكثر من كده؟ طب الغطاء ده يكشف لمين؟ يكشف للإنسان الجاد. في إنسان يحلى في الحياة الروحية برخاوة أو زي ما كنت بقول لهم امبارح من ضمن الاقتراحات اللي فرعون قدمها لموسى. موسى بيقول له يا فرعون نروح نخرج بره نعبد ربنا. قال له يعبد ربنا هنا في مصر إيه؟ واحد عايز ربنا وعايز الخطية احضر القداس واتناول وصلي وما فيش مشاكل خالص ونطلع بره في نجاساته في أباحاته في وحاشة وتقول لي مش حاسس بربنا. تحس دي ازاي؟ انت بتعبد ربنا جوه مصر. طب الاقتراح الثاني قال له روحوا بس ما تروحوش بعيد خليكوا جنبينا هنا روحوا اسجدوا وتعالوا لنا تاني. قلت لهم ده ايه؟ ده العبادة الموسمية. واحد ايه نروح لربنا في المرض نروح ربنا في الامتحان خلص الامتحان ارجع للعالم نروح ربنا في الضيقة خلص الضيقة ارجع للعالم. ده ايه مواسم ده؟ ده بيروح لربنا وبيجي في المواسم. تقول لي مش حاسس بربنا، تحس بيه ازاي؟ تحس بحضوره ازاي؟ تحس بعمله داخل النفس ازاي؟ مفيش جدية. طب واحد او الاقتراح الثالث قال لهم طب روحوا عبودوا ربنا وسيبوا الاطفال. قلت لهم ايه؟ قلت لهم ديت الخطايا. يقول لك استنطب نسيب الخطايا كلها، بس هنمسكك من خطايا واحدة، هنبطل دي ونبطل دي ونبطل، بس يعني ديت معلش خليها ايه، خليها معانا. اقول لك ايه، مربوط برضه، مربوط برضه. ما في واحد يقول لك بص ابونا انا اي حاجة اعملها بس الموضوع ده لا، ده ما اقدرش، ده مش عايز اسيبه. تقول لي مش حاسس بربنا، طبعا ما تحسش بربنا. على كل مجد غطاء، لما تكون جاد ربنا يكشف لك الغطاء. عشان كده يا احبائي، ان كنت الشاعر بحضور الله راجع نفسك، لان السيد المسيح قال يشبه ملكوت السماوات كنز مخفى فحقر مخفي. طب مين اللي يكتشفه؟ رجل في همة في نشاط بيبحث بيدور، يوم ما لقى الكنز ده، يوم ما عرف ان الحياة مع المسيح مفرحة، حتى ان ماكسيموس وديماديوس سابوا الحياة الملوكية وعاشوا في مغاير وفي شقوق ارض، ده كنز هو، فعرفوا ان الحياة مع المسيح كنز. فايه قال لك؟ من فرح مضى وباع كل ما له. يا رب ده انا اسيب الدنيا كلها، ده الخطيه دي هي اللي تحرمني منك مش عايزه، ده الانسان ده هو اللي يحرمني منك مش عايزه. لما ربنا يلاقيني جاد كده يروح كشف لي الغطس، ادوق المجد دوت، ادوق اللي تمتعوا بيه ابائنا. اخيرا يا احبائي اقول لكم، عايز تتمتع بالمجد دوت، ربنا سهل لك السكه وسهلها لك في الايه اللي بعد كده. قال لك ايه؟ وتكون مظله للفيء نهارا من الحر، ولملجأ ولمخبأ من السيل ومن المطر. عايز تكتشف اسرار الخلاص ده، ربنا عمل مظلة ادخل تحتيها. ايه المظلة دي؟ قال لك دي الكنيسة. المظلة دي ايه؟ الكنيسة. بولس الرسول شاف المسيح في بهاء وماجد، قال له ربي طب نفسي اعيش معاك، قول لي اعمل ايه؟ قال له ادخل للمدينة وهناك يقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. المدينه ايه؟ روح لحمانية، روح للاسقف، روح للكنيسة. عايز تتمتع بالمجد، عايز الغطاء يكشف، قال لك طب ادخل تحت المظله، ادخل في الخط اللي الكنيسه بترسمه. يا احبائي يعني مش عايز اتكلم على حد، لكن بحزن جدا 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 على اي انسان يقاوم الكنيسه. انا بقول يقاوم الكنيسه ده مش من بره، ما كانش على بره، انا مش جاب اللي بره، مش جاب اللي بره، كان على اللي جوه الكنيسه، جوه الكنيسه ويقاوم الكنيسه. بحزن ليه؟ مش هيتمتع بمجد إله. ما انت مش هتدوق المجد إلا لما تدخل في الصف دوت. يسوع وقف في الصف يا أحبائي، ده هو رايح يتعمد من يوحنا، وقف ومشي ورا اللي ماشيه. ليه بنستكتر كده؟ ليه في روح الكبرية ورفض الإرشاد؟ ليه؟ ما أمشي في الصف، أدخل تحت المظلة، السماء تتفتح واسمع الصوت السماوي والروح حالة مثل حمامة، أدي المجد الإلهي. مش هتمتع بيه يا أحبائي ما لم أدخل تحت المظلة واخضع وامشي في الصف زي ما الكنيسه بتقول. الكنيسه قالت لك صوم صوم، ما تقاوحش كتير. ما انا ما يش... انا بتكلم لانه فعلا هذا طريق الخلاص، بقولها لك بمنتهى الامانه، بقولها بمنتهى الامانه، بحب الناس كلها بس بمنتهى الامانه، ما في خلاص خارج الكنيسه. انا بقولها لك بمنتهى الصراحه، بحب الناس كلها بس ما فيش خلاص الا ادخل في الصف. طول ما انت ماشي في الصف صدقني هتتمتع بهذا المجد، بس امشي بجديه. قالت للكنيسة صوم صمت، قالت للكنيسة صلي صلي، قالت للكنيسة تناول تناولت، قالت للكنيسة ما تتناولش ما تناولتش، ماشي ماشي في الطابور. هذه المظلة يا أحبائي اللي وضعها المسيح علشان نحتمي فيها. ايه الكنيسة؟ تكون مظلة للفيء، الفيء اللي هو التغطية من الحرارة الشديدة، مظلة للفيء نهارا من الحر، وملجأ ومخبأ من السيل ومن المطر. كنيسة
مظلة فعلا، المظلة دي الإنسان يدخل بداخلها يحتمي من التجارب الشديدة، لأن في نوعين من التجارب. قال الكنيسة ملجأ ومخبأ من السيل ومن القطر. نمرة واحد، الكنيسة ملجأ، الكنيسة مظلة أدخل أحتمي فيها. أيضا الكنيسة ملجأ، العهد القديم ربنا أقام مدن الملجأ، إيه؟ يهرب فيها كل قاتل سهل، واحد عمل خطية يدخل يجري يدخل مدينة الملجأ خلاص في حماية. عشان كده يا أحبائي الكتاب المقدس قال كلمة لطيفة قوي، في واحد اسمه أبنير كان قائد الجيش بتاع شاول، اتقتل قرب مدينة حبرون، فداود لما رزاه قال كموت أحمق يموت أبنير. طب ليه قال كموت أحمق؟ أصل أبنير كان جوه مدينة حبرون، جوه مدينة حبرون ما قدرش حد يجي يموت، فالأب راح واخده على باب المدينة وراح مموته. قال له إيه الحماقة دي يا أبنير؟ أنت لو كنت قعدت جوه ما كنتش موت. إيه اللي طلعك بره الملكة؟ إيه اللي بعدك عن الكنيسة؟ تبعد عن الكنيسة تلاقي بره الأسد الزائر اللي يقول ملتمس من يبتلعه. فالكنيسة يا أحبائي لينا خيمة وملكة. ثلج ومخبأ، والعالم ايه؟ حر وصيف ومطر. الحر يا احبائي هي التجارب اللي الناس بتمر بيها في العالم، عشان كده نصلي ربنا في صلاة الغروب نقول له ايه؟ ثقل النهار وحر لم احتب نص دي، يعني الشمس كانت حاميه النهارده بتاعه نص الدقات الشديده اللي مرينا بيها، التجارب اللي جات يا ربي ما كنتش محتملها. طب الحر دوت او التجارب في نوعين من سيل ومطر، السيل ده جاي من الارض والمطر ده جاي من السماء. التجارب بعضها بتيجي من الشيطان وبعضها بتيجي من ربنا، دول نوعين التجارب اللي الناس بتمر بيها. علشان كده السيد المسيح قال البيت اللي مبني على الصخر نزل المطر وجاءت الامطار، السيل والمطر، فصارت الكنيسه للنفس دي ايه؟ ملكا. دي في تجارب ايه؟ ندخل الكنيسة احتمي فيها. لدينا احبائي نجري ونحتمي تحت هذه المظلة من حر النهار ومن سيل المطر، فهناك تكون لنا النجاة باسم الرب الذي له كل مجد واكرام من الان والى الابد.